بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. اللهم يا معلم إبراهيم علمني، ويا مفقه سليمان فقهني، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اشرح لي صدري، ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل علي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يا أخي سمحت، عندي ثلاثة أسئلة.
تفضل علي.
السؤال الأول، بالنسبة للصلاة الجهرية مثلا صلاة العشاء، إذا دخلت في الركعة الثانية للإمام وتعتبر الركعة الأولى لي، إذا قريت الفاتحة بعد ما ينتهي من قراءتها الإمام، بعد ما ينتهي من قراءتها، هل أقرأ صورة مثلا بعد ما انتهى هو من الفاتحة، قريت أنا الفاتحة، هل أقرأ صورة بعدها كونها الركعة الأولى لي؟
طيب،
لأن بعد وإذا
تفضل علي.
أو هل أقرأ صورة كونها الأولى لي، أو أنصت لقراءة الإمام وأكتفي بالفاتحة؟
طيب، واضح السؤال، واضح. أعطني السؤال الثاني.
وأيضا شيخ تكملة.
أيوة.
وأيضا في التشهد الأخير للإمام، إذا انتهى منه وسلم وأنا لم أنتهي، هل أقطعه وأقوم أقضي الركعة الباقية لي، أو أكمل ثم أقوم أقضي؟
كيف يعني؟ الآن الإمام قرأ التشهد الأخير
وسلم، يعني
وسلم، وأنت ما خلصت التشهد، يعني
هل أقطع وأقوم أي بالركعة، أكمل الركعة لازم أكمله وبعدين أقوم؟
طيب.
السؤال الثاني،
أيوة،
ما هي بالنسبة للمسافر يعني بالطيارة، بس صفة الصلاة في الطيارة يا شيخ؟
إن شاء الله.
إذا في مجال يعني الصلاة كيف أصلي، سواء كان على الكرسي أو في أو غيره؟
إن شاء الله.
السؤال الثالث،
أيوة،
إذا شخص غير بالغ ذهب الحج، هل حجه صحيح ويأجر عليه ويسقط عنه إذا بلغ؟
إن شاء الله.
وإذا كان قادر على الحج مرة ثانية بعد بلوغه، هل عليه يكتب يعني حج مرة ثانية أو لا؟ كذلك الصيام أيضا، إذا صام قبل بلوغه هل يؤجر على الصيام؟ وإذا بلغ مثلا في يوم 20 رمضان، هل عليه يقضي ما سبق اللي قبل بلوغه أو لا؟
إن شاء الله يعني.
شكرا، بارك الله فيك.
مرحبا يعني، مرحبا. تفضلي يا كريمة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
هل يشرع الدعاء في سجود التلاوة؟
طيب.
السؤال الثاني، هل يوجد دليل على قبول العمل؟
طيب.
السؤال الثالث، سمعت فتوى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله بأن النبي صلى الله عليه وسلم غير اسم بارة وسمها زينب، وعلى الإنسان أن لا يسمي بالأسماء التي فيها تزكية، هل اسم كريمة من الأسماء التي يجب تغييرها؟ والآن يصعب جدا تغيير الاسم، هل علي شيء إذا ما غيرته؟ وعمتي هي التي اختارت هذا الاسم وأصرت على ذلك حتى حصلت مشكلة بينها وبين والدي، وتنازل الوالد وسماني بهذا الاسم حتى لا تكون القطيعة، أريد منك نصيحة وتوجيه في مثل هذا.
طيب.
قريبتي التي كانت تريد منك النصيحة كيف تخشى في الصلاة ردت عليك السلام، وهي الآن تحاول أن تعمل بالنصيحة، وهي الآن تسأل تقول أحيانا تكون بنتها الصغيرة نائمة على السرير أمامها وهي في الصلاة، وأحيانا تنظر إليها خوفا عليها من السقوط، فما الحكم؟
طيب.
وجزاكم الله خير وكثر الله من أمثالكم، وأتمنى إن شاء الله من هذه القائمين على هذه القناة أن يكثروا لنا من مثل هذا البرنامج.
بارك
الله فيكم وجعل الله كل ما تقدمونا في ميزان حسناتكم.
آمين. بارك الله فيكم.
السلام عليكم ورحمة
السلام ورحمة الله وبركاته. ميرة.
نعم.
تفضلي.
السلام عليكم فضيلة.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت عندي سؤال واحد.
تفضل أختي.
لو سمحت عندي سؤال واحد. السنة الماضية كنت مسافرة.
إيه.
وكنت أجمع صلاة المغرب مع العشاء. يعني أصلي المغرب كامل وأصلي العشاء كامل يعني. فهل الصلاة يعني صحيحة ولا لا؟
يعني تصلي العشاء 4 ركعات مع المغرب ها؟
إيه أول المغرب 3 ركعات بعد سنة بعد المغرب أصليها.
وليش تسوين كذا يا أختي؟
ما أعرف يمكن تكون صحيحة كذي.
يعني ما كنت تعلمين بأن السنة القصر في السفر يعني ما كنت تدرين؟
لا.
إيه طيب أبشري يا أميرة.
كنت أصلي يعني المغرب مع كامل مع السنة وأصلي بعد العشاء مع يعني السنة.
إيه نعم إن شاء الله.
وفكرت أن تكون صحيحة يعني صلاتي ما أعرف.
شاط تسمعين الجواب بعد شوي.
جزاك الله خير.
مرحبا أختي. طيب أكتفي بهذا القدر. بقي عندي الأخت أم أحمد من العين بالأمس بقي لها سؤال، وعندي الأخ علي من عجمان أيضا، لكن أستأذنهم بالإجابة على سؤال أحد الإخوة من الصم عن طريق الزميل وائل في لغة الإشارة. كما جرت العادة نقدم الجواب على أسئلتهم. يقول هل لازم على الإنسان أن يدفن في المقبرة التي فيها والديه؟ يقول سمعنا بأنه لابد للإنسان حتى يجتمع مع والديه في الجنة أنه يدفن في نفس المقبرة التي فيها دفن فيها والده. أيضا الزوجة يقول لابد أن تدفن الزوجة مع زوجها في نفس المقبرة أو في نفس القبر، هل هذا الكلام صحيح؟ أخ الفاضل بارك الله فيك، بالنسبة لهذا الكلام غير صحيح ومردود على من قاله، فلا يشترط للإنسان حتى يجتمع مع والديه في الجنة إن كان من أهل الجنة وإن كان هما من أهل الجنة أن يدفن في مقبرة واحدة أو في بلدة واحدة. هذا كلام لا يدل عليه، يعني هذا كلام لا أصل له، هذا الكلام لا أصل له. ومثل هذه القضايا ما تقال من قبيل الرأي والعقل والاستحسان والذوق، هذا لا بد فيها من نص، لأن هذه أمور غيبية، هذه أمور غيبية. كذلك المرأة، المرأة لا يلزم أن تدفن في نفس المقبرة حتى تجتمع مع زوجها في الجنة، ولا يلزم أن تكون مجاورة لقبر زوجها مثلا. كذلك الابن أو البنت لا يلزم أن تكون مجاورة لقبر أمها أو لقبر أبيها مثلا في نفس المقبرة، فقد يموت الشخص في الأرض القصية من الكرة الأرضية ووالده أو والدته في الجانب الآخر من الكرة الأرضية، ويجتمعان يوم القيامة، يجتمعان يوم القيامة. ولذلك هذه المسائل ما يجوز أن تقال من قبيل الذوق والاستحسان والرأي والعقل، لابد من نص. ما في نص يا أخت الفاضلة، ما في نص، أو يا أخي الفاضل ما في نص، إن كان السائل ذكرا ما في نص. بارك الله في الجميع. أم أحمد من العين بارك الله فيها طبعا سألت مجموعة أسئلة، في سؤالها الأخير تقول يعني هناك أناس كثر يسألونني من إخواني وأخواتي وأقاربي عن بعض المسائل. تقول أنا الحمد لله من متابعتي للبرنامج أذكر لهم الفتوى والكلام اللي تعلمته في البرنامج، ويعني أنقل لهم العلم. تقول ما حكم ذلك؟ أختي أم أحمد بارك الله فيك ورضي الله عنك، أبشري بخير، أبشري بخير، فإن من نعم الله عز وجل على العبد أن يكون هاديا مهديا، وأن يكون ناشرا للعلم، ناصحا واعظا مذكرا معلما، هذه نعمة من نعم الله. فما دام أن يعني أقاربك يسألونك بعض الأسئلة التي تخفى عليهم، وأنت استمعت هنا يعني أو في برنامج آخر وتأكدت من المعلومة، ما في بأس تنقلينها بشرط أن تنسبينها إلى قائلها، تقولين سمعت الشيخ فلان يقول كذا، سمعت الشيخ فلان يقول كذا على هذه القضية. لأنه أحيانا أختي أم أحمد قد تكون المسألة صورتها واحدة لكن الجواب يختلف، ولذلك تجد المفتي والعالم في الغالب يجتهد في أحوال المستفتين، لأنه أحيانا صورة السؤال واحد، صورة القضية واحد، لكن هذا يكون له جواب خاص وهذا يكون له جواب خاص. لماذا؟ لأن المفتي اجتهد في حالته. يعني أضرب لك مثال، جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام يستأذنه يقول هل يقبل الصائم؟ قال لا. جاء رجل آخر يستفتي النبي عليه الصلاة والسلام يقول هل يقبل الصائم؟ قال نعم. لاحظ الصورة واحدة، السؤال واحد، لكن الرسول منع الأول ورخص للثاني. قال الراوي فنظرنا فإذا الأول شاب وإذا الثاني شيخ كبير. فانظر، يعني لاحظ كيف النبي عليه الصلاة والسلام اجتهد في حالة الأول وحالة الثاني، فمنع الأول سدا للذريعة حتى لا يقع في المحظور، وأذن للثاني لأن جانبه مأمون، فهو في الغالب يعني يملك إربة. هذا مثال أخت الفاضلة، وهناك أمثلة كثيرة في السنة النبوية. بارك الله فيك. علي من عجمان بارك الله فيه سأل بالأمس يقول بالنسبة للرجل في الدوام، يقول إذا كان هناك عذر في عدم حضور صلاة الجماعة، يقول وأيضا ما يكون هناك أحد يصلي في يعني الدوام أو في العمل، ويقول أحيانا أصلي إذا كنت في الطريق راجع وأنزل وأصلي في المسجد لوحدي، يقول ما حكم ذلك؟ علي بارك الله فيك وزادك الله حرصا ووفقك لكل خير. أخي الفاضل، بالنسبة لصلاة الجماعة واجب على الذكر البالغ، وهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم، وقد دل على ذلك مجموعة من النصوص. يقول الله جل وعلا في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة الآيات. وأيضا صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يشدد في قضية التأخر عن صلاة الجماعة، حتى كان يقول عليه الصلاة والسلام أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما، يعني من الأجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا يصلي بالناس، ثم أذهب ومعي برجال ومعي حزم من حطب أحرق على أناس بيوتهم بالنار، أحرق على أناس لا يشهدون الجماعة بيوتهم بالنار، وفي لفظ الجمعة. قال لقد هممت، وما فعل عليه الصلاة والسلام، ليشير هذا الحديث إلى خطورة التأخر عن صلاة الجمعة وعن صلاة الجماعة. ولذلك أخي الفاضل المساجد ما بنيت إلا لهذا، ومن فاتته الجماعة في المسجد فلا تفوته في غير المسجد. فإذا كان محل العمل عندكم يمنع من خروج الموظف خارج المسجد، يصلي الإنسان في العمل جماعة لا تفوته الجماعة، لأن الجماعة واجبة سواء كان في المسجد أو في غير المسجد. بالنسبة للذكور البالغين، إن لم يحصل الذهاب إلى المسجد لبعده أو لعدم قدرة الإنسان على الذهاب إليه، فلا يفوته أن يصلي في المحل الذي هو فيه جماعة. وأعتقد بأنكم أنتم في يعني إدارة العدد كبير، أنا أتوقع يعني كما ذكرت العدد كبير، فأنا أقترح عليك يا أخي علي بارك الله فيك أن تكون قد سننت سنة حسنة لك أجرها وأجر من عمل بها من بعدك، وهي قضية أنك تقترح أن تقام جماعة في الإدارة مثلا، وفرصة لك الآن أنك تكون أنت المتسبب في هذا، وأسأل الله تعالى أن لا يحرمني وإياك الأجر. فتقترح على الإدارة أن نصلي مثلا صلاة الظهر، إذا كان دوامكم الظهر مثلا والعصر، تقول مثلا يحددون وقت الساعة الواحدة ظهرا تقام صلاة الظهر، وتشجع زملائك من المسلمين الموجودين معك في الشركة أو المؤسسة أو الإدارة تصلون جماعة ولله الحمد منه. وهذا أغلب الإدارات الآن على هذا العمل، وتصلون أيضا العصر، وإذا كان دوامكم في الليل تصلون المغرب وتصلون العشاء. عموما لا تفوتك صلاة الجماعة، فإن أمكنك الذهاب إلى المسجد لا تتردد. إذا ما أمكنك، هناك قيود، هناك يعني أمور تمنع
من الذهاب خارج المسجد فلا تفوتك الجماعة ولو مع شخص آخر، لو صليتوا اثنين فأنتم جماعة. بارك الله فيك. علي من عمان يسأل يقول: بالنسبة للشخص إذا دخل في صلاة العشاء في الركعة الثانية وقام الإمام إلى الركعة الثالثة، يقول: بالنسبة لي أنا هل أقرأ ما زاد عن الفاتحة إذا انتهى الإمام من قراءة الفاتحة أم أنني أستمع إلى الإمام؟ وكذلك ذكر مسألة التشهد الأخير، يقول: إذا كنت أتشهد مع الإمام وسلم الإمام قبل ما أنتهي أنا من التشهد الأخير، هل أكمل أم أقوم إلى الركعة الثالثة، الركعة الأخيرة اللي يقضيها علي؟ علي بارك الله فيك. الجواب على يعني سؤالك هذا المتفرع يكون في النقاط التالية: أولا، صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، وفي لفظ فقضوا، واللفظ عليها كلام وبحث عند أهل العلم. المسألة الثانية: بالنسبة لما يدركه المسبوق من الصلاة هي الركعة الأولى له، وما يأتي به هي الركعات الأخيرة له، واضح؟ فأنت يظهر أنك استوعبت هذه المسألة ولمست هذا من سؤالك، ولذلك أنت إذا وافقت أدركت الإمام في الركعة الثانية فهي الأولى لك الثانية للإمام، ولذلك الراجح من قول أهل العلم أن ما يدركه المسبوق هي الركعة الأولى. المسألة الثالثة: إذا قلنا بأن ما يدركه المسبوق هي الركعة الأولى له، فإنه يأتي بسنن الصلاة في الركعتين الأوليين، عفوا، يأتي بسنن الصلاة في الركعتين الأوليين، واضح؟ طيب، المسألة الرابعة: أنت الآن الإمام انتهى من الفاتحة، أنت تقرأ الفاتحة، طيب هل الإمام بقي ساكتا حتى تأتي بما زاد عن الفاتحة أم أنه قرأ؟ إذا قلت لي لا، بدأ يقرأ، تتوقف، لأن الله تعالى قال: فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام: وإذا قرأ فأنصتوا. ولذلك إذا الإمام شرع فيما زاد عن الفاتحة أنت تسكت وتنصت إلى قراءة الإمام. اختلف العلماء في الفاتحة، هل إذا الإمام شرع في القراءة على ما زاد عن الفاتحة مباشرة أم أنه انتظر؟ فإذا انتظر تقرأ الفاتحة، إذا ما انتظر هل تقرأ أم لا؟ قولان الذي أجيب فيه أنا كل من سألني أنه يقرأ، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما نهى عن القراءة خلف الإمام استثنى الفاتحة، قال: لا تقرأوا خلفي إلا بفاتحة الكتاب، فدل هذا على أن الفاتحة مستثناة من عموم النهي الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام. المسألة الخامسة يا علي بارك الله فيك: بالنسبة للتشهد الأخير إذا انتهى منه الإمام وأنت لم تنتهي، يجب عليك أن تقوم مباشرة بعد سلام الإمام للإتيان بالركعة المتبقية، وذلك أنك في جلوسك للتشهد الأخير هذا يعتبر سنة وواجب، على قول من يرى بأن التشهد الأخير يكون وهو التشهد الأول بالنسبة للمسبوق، ولا يجوز للمصلي أن يشتغل بالسنة ويتأخر في إدراك الواجب أو الركن. فأنت بارك الله فيك مجرد أن يسلم الإمام تقوم مباشرة تنهض للإتيان بالركن، ولا تشتغل بالسنة عن الركن، لأنك الآن حتى لو قلنا بأنه هو الواجب ما تشتغل به عن الركن. بارك الله فيك، فلا تطيل في التشهد الأخير، فمجرد أن يسلم الإمام تقوم وتأتي بالركعة التي تريد أن تقضيها. علي من عمان يسأل عن صفة صلاة المسافر بالطائرة. علي بارك الله فيك، بالنسبة للمسافر بالطائرة ينظر، فإن كان يرى بأنه سيصل إلى البلد المسافر إليه في وقت الصلاة أو في وقت الصلاة الثانية التي تجمع مع الأولى فيؤخر الصلاة، أفضل له أن يؤخر الصلاة حتى يصلي بطمأنينة وبراحة وبخشوع، واضح؟ فأفترض مثلا شخص سافر الساعة 10 صباحا أو 11 صباحا مثلا، ويعتقد بأنه سيصل الساعة 5 عصرا أو 6 مثلا إلى البلد الذي سافر إليه، فأرى له بأن يؤخر الصلاة حتى يصل إلى البلد الذي سافر إليه ويصلي جمعا وقصرا، الظهر 2 ركعة والعصر 2 ركعة يجمعهما في البلد الذي سافر إليه. الأمر الثاني، إذا اعتقد المصلي أو غلب على ظنه بأنه لو أخر الصلاة سيدخل وقت الليل بالنسبة له إذا كانت الصلاة نهارية، أو سيطلع الفجر إذا كانت الصلاة ليلية، فإنه يصلي في الطائرة، ولا يجوز للمسلم أن يترك الصلاة حتى يفوت وقت الصلاة. ومعلوم بأن المسافر يرخص له في الجمع والقصر، يجمع بين الظهر والعصر ويقصر الرباعية، الظهر 2 ركعة والعصر 2 ركعة، ويجمع بين المغرب والعشاء ويقصر الرباعية اللي هي صلاة العشاء. ولذلك إذا غلب على ظنه أو تيقن، والآن أغلب الناس يتيقنون يعرفون موعد الوصول، ويقول بأن لو ما صليت الآن الظهر والعصر بيدخل علي وقت المغرب وأنا ما وصلت، لو ما صليت المغرب والعشاء بيطلع علي الصبح وأنا ما صليت، لو ما صليت الفجر تطلع علي الشمس وأنا ما صليت، نقول له يجب عليك أن تصلي في الطائرة. طيب المسألة الثالثة، كيف يصلي في الطائرة؟ يجب عليه أن يتوضأ أولا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن يقول عليه الصلاة والسلام، يقول الله جل وعلا قبل ذلك: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، الآية. ويقول عليه الصلاة والسلام، صح عنه من أكثر من وجه، أنه لا صلاة لمن لم يتطهر، هذا معنى الحديث، لا صلاة لمن لم يتطهر، ومن أحدث لابد أن يتوضأ حتى يدخل في الصلاة. يقول عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ أمام الصحابة ويعلمهم صلى الله عليه وسلم. طيب المسألة التي بعدها، بارك الله فيك، يجب على المسافر إذا كان مستطيعا على القيام أن يصلي قائما، ولا يجوز له أن يصلي على الكرسي مباشرة جالسا وهو قادر على القيام. إذا سألتني كيف يصلي قائم، أولا يستأذن المسؤول عن الطائرة في يعني الترخيص له في الصلاة في الخلف مثلا أو في الأمام، توجد أماكن في الطائرة كثيرة يستطيع أن يصلي قائما، فإن أذن له الحمد لله يصلي في هذه الأماكن، أو يكون هو في درجة من درجات الطائرة اللي يكون المكان فيها واسع ولله الحمد، يصلي قائما، يصلي ويركع كأنه على الأرض. هذه المسألة الأخرى. المسألة التي بعدها، إذا كان لا يستطيع القيام في الطائرة، سواء يعني عدم استطاعة حقيقية أو حكمية، مثلا ما يستطيع القيام، هو الطائرة صغيرة، الكراسي ضيقة، ما يوجد مكان، منع مثلا، قيل له ممنوع ولا يستطيع القيام حتى وله يعني على الكرسي، يصلي قاعدا. وذلك لما جاء في الصحيح من حديث عمران بن حسين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. ولذلك يصلي أولا يتجه إلى القبلة إن استطاع، وإن لم يستطع صلى على الحال التي هو عليها، لقول الله تعالى: أينما تولوا فثم وجه الله، أينما تولوا فثم وجه الله. الأمر الآخر، بارك الله فيك، ما يتعلق بقضية الركوع والسجود، فيصلي قاعدا يقول الله أكبر، ثم يركع يومئ برأسه ويحني ظهره شيئا يسيرا، ثم يقول سمع الله لمن حمده، ثم أيضا يومئ برأسه ويحني ظهره أقل مما من السابق، ويصلي بمثل هذه الطريقة، بارك الله فيك. هذا هو ترتيب الصلاة في الطائرة باختصار وليس باستطراد ويعني تفصيل، وإنما هو باختصار لأن المقام مقام يعني جواب على يعني بشكل عاجل وسريع. فأرجو الله تعالى أن أكون قد وفقت في إيصال المعلومة. علي من عمان بارك الله فيه يسأل يقول: هناك شخص غير بالغ حج، فهل حجه صحيح وهل يؤجر؟ وهل إذا بلغ يعني لابد أن يحج أم يسقط عنه الحج الأول؟ ومثلا وكذلك إذا صام قبل بلوغه ثم بلغ في اليوم في يوم 20 من رمضان هل يقضي ما فاته؟ علي بارك الله فيك، أريد أن أذكر لك ولإخواني المشاهدين والمشاهدات قاعدة، أن جميع أعمال المسلم أو المسلمة غير المكلفين يعني غير البالغين ما بلغوا بعد يؤجرون عليه. فالولد سواء كان ذكرا أو أنثى إذا صلى أو صام وتوضأ مثلا وذكر الله وأتى وحج واعتمر كل هذا يؤجر عليه، كل هذا يؤجر عليه، فله الأجر، فله الأجر والثواب، ولمن أمره ورباه أيضا الأجر والثواب. ولذلك جاء في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع، أن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع لقي ركبا بالروحاء فسألهم من أنتم، فأخبروه، ثم قال الراوي: فرفعت امرأة صبيا لها صغير يعني، قالت: يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر، لك أجر. ولذلك أي إنسان لم يبلغ يؤجر على كل عمل صالح يعمله ويكون في ميزان حسناته، وأما السيئات فلا تكتب عليه، السيئات ما تكتب عليه سواء بترك واجب أو فعل شيء مما نهى الله عنه. وقلم السيئات ما يبدأ بالكتابة إلا بعد البلوغ، قلم السيئات ما يبدأ بالكتابة إلا بعد البلوغ. المسألة الثانية: من شروط صحة العبادات التكليف، والتكليف في لسان الفقهاء يقصد به العقل والبلوغ، العقل والبلوغ، إلا في مسألة الزكاة، فإن الزكاة واجبة في مال المجنون وفي مال الصغير، في مال المجنون وفي مال الصغير، أما بقية العبادات فلا بد من التكليف. ولذلك من حج في صغره قبل البلوغ ثم بلغ وهو قادر على الحج وجب أن يأتي بحجة الإسلام، حجة الإسلام، لأن الحجة التي حج قبل البلوغ نافلة له، تعتبر نافلة سنة، واضح؟ ولذلك إذا بلغ أتى بالحجة كما صح بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بالنسبة للصيام، الصيام طبعا أي إنسان يصوم قبل التكليف فيؤجر على ذلك على القاعدة اللي ذكرتها لك قبل قليل. فإذا بلغ أثناء العبادة فإنه لا يكلف بقضاء ما سبق، ما يكلف بقضاء ما سبق، وإنما يلتزم بقية العبادة، بقية العبادة. فشخص الآن يصوم صام 20 يوما على ما ذكرت ثم بلغ في اليوم 20 قلنا له يجب عليك أن تتم صومك ولا تقضي ما مضى، هذا هو الراجح من أقوال أهل العلم. حتى لو أسلم الكافر مثلا يوم 20 يوم 10 يوم 15 ما يؤمر بقضاء ما سبق، ما يؤمر بقضاء ما سبق، لأنه فيما سبق ليس من أهل الوجوب، ليس من أهل الوجوب الذين يطالبون بالعبادة، واضح؟ كذلك الصبي بارك الله فيك إذا بلغ يصوم ما بقي ولا يقضي ما فات. كريمة من المغرب تسأل تقول: هل يشرع الدعاء في سجود التلاوة؟ كريمة بارك الله فيك، نص أهل العلم على استحباب الدعاء في سجود التلاوة، قالوا يدعو في سجود التلاوة. وقد سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى: ماذا تقول في سجود التلاوة؟ قال: أقول سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، يعني يقتصر على هذا ولا ينكر على من دعا. ولذلك لا بأس لمن سجد سجود التلاوة أن يقول سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحولي وقوتي تبارك فتبارك الله أحسن الخالقين مثلا، لا بأس. ولو دعا بغير ذلك لا حرج، لأن سجدة التلاوة هي سجود. النبي عليه الصلاة والسلام يقول أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد، وهذه سجدة شرعية. وأيضا يقول النبي عليه الصلاة والسلام أما السجود فادعوا فإنه قمن أن يستجاب لكم، يعني حري أن يستجيب الله لكم، هذا سجود شرعي فما في بأس. بارك الله فيك. كريمة من المغرب بارك الله فيها تسأل تقول هل يوجد دليل على قبول العمل؟ أختي كريمة بارك الله فيك، إذا سألت عن الجانب الشرعي في مسألة ما هي شروط قبول العمل فنعم نعم، أما إذا سألت عن الجانب الغيبي كيف أين الدليل على أن الله قبل العمل، هذه مسألة كثيرا ما تكلمت فيها. بالنسبة للأعمال بارك الله فيك، العبادات سواء كانت قولية أو بدنية أو مالية أو قلبية ما تقبل إلا بشرطين: الإخلاص لله عز وجل وهو عمل قلبي، والمتابعة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك أي عبادة تقوم على هذين الساقين لا بد منهما، لا بد من الإخلاص لله ولا بد من المتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام، هذه تسمى شروط قبول العمل، شروط قبول العمل. فالله جل وعلا يقول وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، ويقول جل وعلا فاعبد الله مخلصا له الدين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وأما المتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام فالله تعالى جعل من شروط قبول العبادة أن تكون على وفق هدي النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الله تعالى بعثه مبينا وداعيا، ولذلك طاعة النبي عليه الصلاة والسلام فرض لازم وحتم واجب. قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، قال جل وعلا وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين، وقال جل وعلا ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم. فمثلا الصلاة يقول النبي عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي، في الحج يقول خذوا عني مناسككم. ولذلك نجد كل العبادات لا بد فيها من متابعة النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك لو مثلا شخص أخلص العبادة لله لكن على غير هدي رسول الله ما قبلها الله، ولو أن شخصا أحسن العبادة على وفق هدي رسول الله لكن ما أخلصها لله ما قبلت، حتى تكون خالصة صوابا، كما قال جل وعلا أيكم أحسن عملا، قال بعض العلماء أحسنه قال أخلصه وأصوبه. قالوا وما ذاك يا فلان؟ يقول للعالم قال إن العمل إذا كان خالصا لله ولم يكن صوابا على سنة رسول الله لا يقبل، وإذا كان صوابا على سنة رسول الله ولم يكن خالصا لا يقبل، حتى يكون خالصا صوابا، حتى يكون خالصا صوابا. ولذلك مهم جدا للإنسان أن يعتني بهذين الأمرين، أن تكون العبادة خالصة لله لا تشوبها شائبة رياء أو سمعة أو طلب سمعة أو شيء أو شرك أو يعني شيء من الأمور التي تبطل العمل تفسد الإخلاص، لأن الرياء يفسد الإخلاص كما يفسد الخل العسل. وكذلك في المقابل يعتني بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، قال عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وفي لفظ من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذه شروط قبول العمل بارك الله فيك. كريمة تقول سمعت يعني قول بعض العلماء الأفاضل أن النبي صلى الله عليه وسلم غير اسم برة وسماها زينب، تقول يعني بالنسبة لاسمي اسم كريمة، تقول أنا سمتني عمتي والوالد لم يكن راضيا لكن قطعا للمشاكل ودرءا للمفاسد يقول رضي بهذا، تقول ما العمل؟ أختي كريمة بارك الله فيك، أولا نعم صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه غير اسم برة إلى زينب. النبي عليه الصلاة والسلام لما بعثه الله كانت هناك مجموعة من الأسماء يتسمى بها الرجال والنساء، فمنها ما هو صحيح موافق لما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام وليس فيه محذور، ولذلك أقر النبي عليه الصلاة والسلام هذه الأسماء، ومن الأسماء ما كان فيه محذور، منها ما كان في معبدا لغير الله كعبد شمس مثلا، قالوا بأن عبد الرحمن بن عوف كان اسمه عبد شمس فسماه النبي عليه الصلاة والسلام عبد الرحمن مثلا، فكأي اسم عبد لغير الله فغيره النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك الأسماء التي فيها صعوبة وخشونة مثل حزن، حزن هذا جد سعيد بن المسيب ابن حزن من كبار التابعين، سعيد هذا من كبار التابعين، والعلماء يعني يذكرون سعيد بن المسيب خاصة في مسألة رواية الحديث، ويقولون بأن مراسيل سعيد بن المسيب موصولة لأنها فتشت فوجدت بأنها موصولة. جد سعيد اللي هو حزن سماه النبي عليه الصلاة والسلام سهل، قال لا أنت لست حزن أنت سهل، فقال لا أغير اسما سماني به أبي والسهل يوطأ، فقال أنت وشانه. يقول سعيد بن المسيب فما زالت فينا الحزونة، سبحان الله العظيم، يعني عائلة دائما صعبين وحارين مثل ما يقولون وفيهم حدة، قال ما زالت فينا الحزونة. الأمر الآخر الأسماء اللي فيها تزكية، الأسماء اللي فيها تزكية غيرها النبي عليه الصلاة والسلام، مثل اسم برة هذا فيه تزكية ولذلك غيره النبي عليه الصلاة والسلام. أما اسم كريمة يا أخت الفاضلة لا يدخل تحت التزكية بارك الله فيك، فلذلك الاسم كريمة لا حرج فيه ولله الحمد وليس فيه تزكية، وإنما فيه صفة الكرم، والمسلم مطالب بأن يكون كريما، ولذلك بالنسبة لهذا الاسم اسم طيب واسم لا بأس به ولا داعي للقلق بقضية والله أغيره أو لا أغيره. وأنبه إلى قضية وهي أن كل اسم سمي به ذكر أو سميت به أنثى ثم كبر وهو معروف به وليس من الأسماء المعبدة لغير الله، يعني ليس هو اسم معبد لغير الله مثلا لكنه اسم فيه تزكية، فينظر فإن كان في تغييره مفاسد فيترك، يترك صاحب الاسم لا يحمل إثم التسمية، وإن لم يكن فيه مشاكل ولا مفاسد إذا غير طيب أنه يغير. بالنسبة لاسمك لا تغيرين لأنه لا يدخل تحت هذه الأسماء اللي ذكرناها قبل قليل. فضل جمال.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ أنا عملي متمثل في بناء مواقع للزبائن، لكن في بعض الأحيان يودون الزبائن أن يتقبلون دفع للسلع الذي يضعونها على الموقع ببطاقة الصرف، لكن لإضافة ذلك يجب التعاقد مع شركات وتشتري تلك الشركة أن تأخذ نسبة 3.4% على كل مبيع على كل بيع يحدث ببطاقة الصرف، يعني على كل زبون يشتري ذلك المنتوج ببطاقة الصرف، بالإضافة إلى 30 سنتيم أيضا يجب دفعها.
على كم؟ كم؟ بالإضافة إيش؟
بالإضافة إلى 30 سنتيم دولار على كل بيع.
30 دولار؟ 30 دولار؟
سنتيم دولار.
طيب، يعني الآن تقول جمال بأن عندك موقع إلكتروني توفر للزبائن بضائع، وهذه هذا الموقع يدفع بالبطاقة ويخصم للشركة 4% تقريبا بالإضافة إلى ما ذكرت من المبلغ أيضا للشركة، كذا؟
لا، يعني أنا عملي يعني قد يأتيني شخص يريد موقع وأنا أصنع له ذلك الموقع، لكن يريد أيضا أن تكون في ذلك الموقع قابلية الدفع للمنتوج الذي يضعه هو في ذلك الموقع ببطاقة الصرف.
أيوة نعم.
لكن لإضافة تلك الميزة الشركة التي توفر هذه الميزة تأخذ 3.4% بالإضافة إلى 30 سنتيم دولار على كل دفع.
نعم إن شاء الله، واضح يا جمال.
ممكن سؤال ثاني؟
ممكن، تفضل.
جزاك الله خير يا شيخ. هل يجوز فتح صفحة على الفيسبوك لتسويق السلع علما بأن يعني في الفيسبوك يوجد إعلانات وقد تكون الإعلانات محرمة، لكن الإعلانات تظهر على الصفحة الرئيسية ولا تظهر على الصفحة التي أنا أفتحها في فيسبوك، فهل هذا جائز؟
طيب يا جمال،
بارك الله فيك، جزاك الله.
أهلا وسهلا، تفضل أبو صالح.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يمسيك بالله والعافية شيخ عبيد.
مرحبا أبو صالح.
الله يحفظك إن شاء الله. يا سيدي، أنا الأمس كنا نصلي صلاة العصر ورحمة جدا الله، فالركعة الأخيرة، الركعة الأخيرة يعني في الحلم في أثناء السجود تجد ثلاث مرات الركعة الأخيرة، يعني في السجدة الأخيرة طبعا،
أي
تجد ثلاث مرات، فنبهناه يمكن ما سمعنا، فلما سلم وصرف إلى 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 جهة المصلين يبغى يقرأ الحديث، نبهنا قلنا أنت يا شيخ يعني زودت ركعة.
سجدة ولا سجدة ولا ركعة؟
لا لا يعني اسمهم سجدة، سجدة قصدي
سجدة. نعم
دول سجدة. نعم قال قلنا صحيح، كان حرب بالمكانة، فسجدت سجدة سهم وعلى سجدة يعني مع الإمام.
إيه
هل حنا مخطئين ولا هو مخطئ، ولا حنا صح ولا حنا صحيح؟
الآن الإمام سجد للسهو،
يعني سجد للسهو. نعم حنا سجدنا وراء.
وأنتم ما نبهتوا في الصلاة؟
لا احنا لا احنا بنتبهنا، لكن لم نسمعنا.
اي ما سمعكم. طيب
لا ولا سبحان الله سبحان الله. تمام، ثم يعني سجد الركعة، يعني الركعة الزيادة وسلم.
واضح واضح يا ابو صالح، واضح واضح.
ثاني الثاني
اي
احنا نقول ان الانسان لازم يكون عليه مستعجل، واحنا انا اقرا يعني التهليل بعد الصلاة وانا طالع في السيارة، هل هذا
اي صلاة؟ هذه كل الصلوات؟
لا لا لا، من احيانا بس عندما اكون انا سبحان الله العظيم يعني استعجل.
اي طيب ان شاء الله يا ابو صالح.
اقرا التهليل وانا ماقول، واكمل في السيارة واكمل الاذكار وانا في السيارة
ان شاء الله يا ابو صالح.
الله يديكم العافية.
مرحبا مرحبا. ام محمد،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله فيكم في البرنامج يا شيخ.
مرحبا أختي. الله يحييك.
يا شيخ أنا الحمد لله لا أنمص حواجبي، ولكن تطلع لي شعرة طويلة في الحاجب الأيمن وأحيانا في الحاجب الأيسر وأشيله بملقط، هل يجوز؟
إن شاء الله.
شعرة طويلة تكون يعني أطول من الشعر العادي اللي في الحاجب.
طيب.
يا شيخ نصيحتك للأمهات اللاتي يعني يجي لهم للبناتهم يعني نصيب يعني خطاب، ولكن الأم تنتقد هذا الخاطب بسبب شكله أو أصله، وتكون بنتها يعني بلغ 40 أو قريب 50 وترفض الأم، ما نصيحتي لها إلى الأمهات؟
بشري يا محمد إن شاء الله،
جزاك الله خير، الله يحفظ.
نعم محمد.
نعم مرحبا شيخ.
السلام عليكم.
الله يسلمك.
مرحبا محمد.
مرحبا شيخ، الله يسلمك.
تفضل
شيخ. انا لما اصلي المغرب واصلي الصبح اوحد عشر مرات لا اله الا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، بعد التسليمه.
نعم.
في اخرهن دائما متعود اقول غدير غدير سميع بصير وغينا من عذاب النار من العذاب السعير.
قدير قدير سميع بصير
في آخر العشر.
إيه
متعود أقول غدير غدير سميع بصير وقنا من عذاب النار من العذاب السعير، وابدأ استسلح.
طيب يا محمد،
ما عز علي شيء ولا لا؟
إن شاء الله إن شاء الله تسمع الجواب.
جزاك الله.
مرحبا مرحبا. طيب أكتفي بهذا القدر. كريمة بارك الله فيها تقول يعني قريبتها اللي سألت نيابة عنها في حلقات سابقة، تقول بالنسبة للخشوع يعني أعطيناها نصائح وتوجيهات، تقول أحيانا تصلي هي في الغرفة وعندها ابنتها الصغيرة تكون على السرير، تقول وأنا أصلي أنظر إليها خشية أن تقع أو تسقط أو تتحرك أو شيء من هذا القبيل. أختي كريمة بارك الله فيك، يعني بالنسبة لما قدمته من نصائح أظنه يدخل ضمن هذا، وهي أن المصلي يجب عليه إذا دخل في الصلاة أن يبعد كل المشوشات والمشغلات والأمور التي تصرفه عن الصلاة وعن الخشوع في الصلاة. ولذلك وضع هذه الأخت الفاضلة ابنتها أمامها طبيعي جدا أن هذا سيكون سبب من أسباب انشغالها عن الصلاة، طبيعي. فالأصل ما دام أن البنت نائمة تضعها على الأرض في الخلف مثلا، ما تضعها على السرير تقول خشية أن تسقط مثلا، طبيعي جدا أن الإنسان يقلق بمثل هذه الحال. فهي تعاني مشكلة عدم الخشوع، وواضح بأن هي متسببة في هذا، ولذلك قولي لها تضع ابنتها النائمة في السرير الخاص بالبنية على يمينها أو يسارها أو في الخلف مثلا، ما تضع هذا أمامه. إذا والله ما عندها قدرة وما عندها إلا هذا السرير وتخشى على ابنتها مثلا، وسبق مثلا حصل أمر يعني مكروه بالنسبة للطفلة، ما في بأس لو صلت ونظرت إليها من باب المراقبة، لا حرج في ذلك وصلاتها صحيحة، لكن طبيعي جدا سينقص من خشوعها على قدر انصرافها إلى يعني هذه الطفلة ومراقبتها، طبيعي جدا. ولذلك يعني أنا أعتقد المسألة ليست بهذه الصعوبة فيما يظهر لي، يعني ما في داعي أن الشخص يقول والله أنا أريد الخشوع لكن ما بذل أسبابه، تضع الطفلة أمامها وتراقبها وتناظرها مثلا، لا هذا ما يصلح، تضعها في مكان آخر وتصلي. عندها مشاكل، الطفلة تعاني إشكالات معينة، ما في بأس مثل هذه الحالة، لكن أنا أزم بأن الخشوع لن يكون بدرجة كافية بمثل لو أنها جعلتها في مكان آخر. ميرا من العين بارك الله فيها تسأل تقول بأنها كانت السنة الماضية مسافرة وكانت تجمع بين المغرب والعشاء من دون قصر، تقول أصلي العشاء كاملة، ما حكم صلاتي؟ ميرا بارك الله فيك، أنا أولا أطمنك وأبشرك بأن صلاتك إن شاء الله مقبولة إن شاء الله إذا توفرت الشروط وانتبهت الموانع، لأن المسافر لو ما جمع وما قصر صلاته صحيحة ولله الحمد. القصر رخصة وهو سنة، النبي عليه الصلاة والسلام ما سافر سفرا إلا وقصر، لكن عموما واضح بأنك أنت تجهلين الحكم وما عرفت يعني كيفية التعامل في السفر مع الصلاة. هو الأصل أنك تقصرين ما تجمعين، الجمع للحاج والقصر سنة. عموما مستقبلا أختي ميرا بارك الله فيك، إذا سافرتي خذي بهدي النبي عليه الصلاة والسلام وبسنة النبي عليه الصلاة والسلام، كان يقصر الرباعية إلى ركعتين. الرباعية ما هي؟ الظهر العصر العشاء، هذه يسمونها الرباعية لأن أربع ركعات تصلينها ركعتين. طيب والجمع إذا احتجتي تجمعين بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، بين الظهر والعصر إما جمع تقديم يعني تصلين الظهر وبعدين تجمعين مع العصر، أو جمع تأخير تأخرين الظهر إلى وقت العصر، لما يدخل وقت العصر تصلين الظهر أول وبعدين العصر ركعتين. المغرب والعشاء إما جمع تقديم تصلين المغرب في وقته وتجمعين العشاء معها ركعتين، أو جمع تأخير ما تصلين المغرب في وقته تأخرين إلى وقت العشاء، إذا دخل وقت العشاء تصلين المغرب ثلاث ركعات وبعدين تصلين العشاء ركعتين. واضح؟ لكن أنا أطمنك إن شاء الله صلاتك صحيحة ما عليك يعني بأس، لكن عموما مستقبلا تنتبهين لمثل هذه يعني الأمور في سفرك. جمال من الجزائر يقول أنا يعني عملي يطلبون مني الزبائن أنني أنشئ لهم مواقع إلكترونية، يقول ومن جملة ما يكون في هذه المواقع أيقونة أو يعني شيء فيه ما يتعلق بالسحب من خلال بطاقة الصرف، وتأخذ الشركة 4%، وذكر أيضا يعني بعض الرسوم الأخرى. يا جمال بارك الله فيك، بالنسبة لك من حيث الأصل عملك سليم ولله الحمد ومباح، فأنت تقول بأنك تنشئ مواقع إلكترونية ويطلب منك من خلال تصميم هذا الموقع أن تضع شيء للسحب أثناء البيع مثلا للبطاقة، بطاقة الصراف الخاصة بالمصارف، ويأخذون نسبة للسحب. هذه النسبة يا أخي الفاضل مباحة إذا كانت مثلا ثابتة 4% ثابتة على السحب القليل والكثير، لأن هذا ما هذا يسمونه رسوم إدارية، رسوم إدارية. ولو افترضنا بأن يعني فيها شيء من التلاعب بالنسبة لك أنت لا علاقة لك بهذا، أنت أنشأت موقعا مباحا، موقعا فيه مثلا نشاط تجاري مباح، أنشأت موقعا ليس فيه يعني أي محذور أو محظور شرعي، ما عليك شيء ولله الحمد، ووضعك يعني هذه الخدمة هذا لا يضر عملك ولله الحمد والمنة. جمال من الجزائر يقول يعني هل يجوز مثلا تسويق السلع عن طريق إحدى البرامج الموجودة اللي فيها إعلانات تظهر على الصفحة، وبعض هذه الإعلانات يعني إعلانات سيئة، يقول ما حكم ذلك؟ أخي الفاضل جمال من الجزائر بارك الله فيك، بالنسبة للمسلم الأصل أن يجتنب ما حرم الله جل وعلا وما كان أيضا من المشتبهات، وبالنسبة للتجارة والتسويق ويعني البرامج الإلكترونية الآن هذه أصبحت يعني من الأمور التي يعني يحتاج لها الناس، وأصبحت تدر على كثير من الناس يعني أرباح، ويدخلون في تجارات مباحة وطيبة وهي سهلة أيضا ويسيرة وليس فيها جهد بدني كبير. وبالنسبة لهذه الإعلانات ما دام أنك أنت لم تدفع لها ولم ترضى بها ولم تنشئها أنت فلا شيء عليك في هذا. هذا الإعلانات هذه مثل منكرات الأسواق، أحيانا الإنسان الآن لو عنده محل في سوق يبيع فيه الخضار يبيع فيه المواد الغذائية الطيبة، وشاهد مر بمناظر سيئة أو منكرة مثلا، هل نقول له اجلس في بيتك ما تشتغل؟ لا، نقول له اشتغل واتق الله ما استطعت، عموما لا بأس عليك بهذا، وإذا استطعت أن تحجب هذه الإعلانات السيئة قدر المستطاع يكون هو الواجب، إذا ما استطعت لا شيء عليك. أبو صالح من أبو ظبي يقول أمس كنا في صلاة العصر، الإمام في الركعة الأخيرة سجد 3 سجدات سبحنا له، يقول سبحنا فيه، قال إنه ما سمع، بعد الصلاة بعد ما سلم أخبرناه، قلنا له أنت سجد 3 سجدات، يقول سجد لسه سجدتين وسجدنا معه، يقول ما العمل؟ أبو صالح بارك الله فيك، ما فعلتموه هو الصحيح في الأولى وفي الثانية، أما في الأولى كونكم قلتم سبحان الله ومن انتبه طبيعي جدا، بعض الأئمة ما ينتبه، بعض المصلين أيضا ما ينتبه، ولذلك هذا الفعل هو السنة، فإذا أخطأ الإمام مثلا يقول المأموم خلفه سبحان الله وقد أحسنتم في هذا. الأمر الثاني كون الإمام ما سمع، ولما صار حديث بينكم أنك أن سجد 3 سجدات وقال أنا ما سمعتكم شيء، وقام وسجد سجدتين، هذه المعالجة الصحيحة للزيادة في الصلاة، أحسن الإمام وأحسنتم أنتم، بارك الله فيك. أبو صالح يسأل يقول أحيانا أطلع من الصلاة مستعجل، يقول أكمل أذكار الصلاة وأنا ماشي وأنا في السيارة، ما حكم فعلي؟ أبو صالح بارك الله فيك، بالنسبة للأذكار التي بعد الصلاة فيها سنتان، سنة قولية وسنة فعلية، أما السنة القولية فهي الإتيان بالاستغفار وبقية الأذكار اللي تعرفها أنت ويعرفها كل مصلي، والسنة الفعلية أن يؤتى بهذه الأذكار في مكان الصلاة وأنت جالس في مصلاك، هذه سنة، فإذا احتاج الإنسان إلى الخروج تبقى السنة القولية وتذهب السنة الفعلية، فأنت وأنت ماشي تكمل أذكارك، وإذا ركبت السيارة تكمل ولله الحمد والمنة، تكمل، لأن بعض الناس الآن قد يحتاج إلى الخروج من الصلاة مباشرة فيترك السنة القولية اللي هي الأذكار اللي بعد الصلاة، لماذا؟ لأنه ما بقي جالسا بعد الصلاة اللي هي السنة الفعلية. لا يا أخي الفاضل، كمل كمل وأنت في الطريق وأنت في السيارة، بارك الله فيك. أم محمد بن أبو ظبي تقول أنا الحمد لله ما أنمص حواجبي، لكن أحيانا تطلع شعرة طويلة جدا أخذها بالملقاط لأنها خارجة عن بقية الشعر. أختي أم محمد بارك الله فيك، بالنسبة للمرأة إذا ظهر في حواجبها شعرة طويلة مثلا تنزل على عينها مثلا أو تشوه منظر الحاجبين لكونها شعرة واحدة خالفت شعر الحاجبين، يجوز لها أن تأخذه نتفا مثلا أو قصا، وذلك للقاعدة الشرعية أن المأذون فيه غير مضمون، وهذا مأذون فيه من حيث الأصل الشرع مأذون فيه ولذلك لا حرج عليك. أم محمد كم باقي لنا لو سمحت؟ يا 4 دقائق لأن سؤال أم محمد الثاني تريد نصيحة وطويل. أم محمد تقول يعني نصيحة للأمهات عندما يأتي خاطب يخطب ابنتها اللي بلغت يعني في 40 أو كذا، تقول يعني للأسف يردونه بسبب شكله أو بسبب نسب أصله أو شيء من هذا القبيل. أختي محمد نصيحتي لأخواتي وأمهاتي أن يتقين الله عز وجل في بناتهن، فالبنت متى ما إن وصلت إلى سن الزواج وكانت مهيئة لذلك فلا يرد ذا الدين والخلق، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما جاء في الصحيح أنه قال إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. وبالنسبة للمرأة أيضا يختار الرجل ذات الدين، فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال تنكح المرأة لأربع: لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. المسألة الأخرى بالنسبة للرجل لا يرده شكله وجماله أو عدم جماله، هذا ما ليس عيبا في الرجل لأن الجمال مطلوب في المرأة، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال تنكح المرأة لأربع وذكر الجمال، وأما الرجل قال يزوج لدينه وخلقه، ولذلك المرأة هي التي ينظر إلى جمالها، وأما الرجل فلا يعيبه شكله ولا يعيبه لونه أو شيء من هذا القبيل. فلذلك الله عز وجل قال عن النساء أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. فالواجب على الأم أن تتقي الله عز وجل وأن لا تؤخر زواج ابنتها لمثل هذه الاعتبارات التي لا قيمة لها في الإسلام، والله شوك شكله كذا ولونه كذا أو وظيفته كذا. أنا ما أقول والله يعني اقبلوا يعني ذا المركز ومع الدين طبعا والخلق اللي صاحب وظيفه كذا، إذا ما تيسر جاء شاب مرضي الدين والخلق وظيفته قليلة لونه أو عفوا شكله غير مثلا غير مقبول عند هذه الأم، هذا ما يضر يا أخت الفاضلة ما يضر. ولذلك الرجال يشترون أصحاب الدين والخلق، أصحاب الدين والخلق يشترون، وهذه نعمة من نعم الله أن يتيسر لابنتك شيء من يعني شاب صاحب دين وصاحب خلق يحافظ على ابنتك ويستر عليها. وبالنسبة للمرأة المتعنتة الطالبة يعني تضع شروط من الصعب يعني توفرها، أخشى أن تكون ظالمة وأن الله تعالى يسلط عليها بسبب ظلمها، وربما فات ابنتها قطار الزواج وتصبح آثمة هذه الأم طوال عمرها وستلقى الله ظالمة. إذا فعلا هي تعنتت وأصرت على يعني نوع من الرجال وما قبلت بأصحاب الدين والخلق أو على الأقل تقدير الشخص المقبول مثلا، هذا لا يجوز وتنتبه الأم. وأنا اللي أعرفها بأن الأمهات في الغالب يعني تحنو على ابنتها وتدعو لها بأن الله تعالى ييسر لها الزوج الصالح وتفرح بالزوج الصالح ولذلك نصيحتي إلى أمهاتي وأخواتي أن يتقين الله عز وجل وأن يحرصنا خاصة في هذا الوقت وفي هذا الزمن، زمن الفتن وزمن يعني كثرة الشهوات ويعني كثرة الأمور اللي هي من المغريات، فرصة أن الأب والأم يطمئنان عندما يأتي زوج صالح يطمئنان إليه ويزوجانه فيضعان هذه البنت بيد أمينة بإذن الله. أسأل الله تعالى يوفق الجميع. محمد من عمان بارك الله فيه يقول أنا لما أصلي المغرب أهلل 10 مرات والصبح كذلك أهلل 10 مرات وأقول في آخر التهليلات قدير قدير سميع بصير قني عذاب السعير. يا محمد بارك الله فيك ورضي عنك، التهليلات هذه نعم مشروعة لكن الزيادة هذه غير مشروعة يا محمد بارك الله فيك. أنت من وين جبتها؟ أكيد تعودت من يعني نقلتها عن من سبق أو شيء. ما عندنا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام أنك بعد التهليلات تجيب هذه الجمل، قدير قدير سميع بصير قني عذاب السعير، ما 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 غير ما وردت، ليس لها أصل أبدا في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك يا أخي الفاضل بعد ما تنتهي من التهليلات قل يا سميع يا بصير يا قدير مثلا قني عذاب السعير، طيب، لكن لا تجعلها ملحقة بهذه التهليلات. انتهت الأسئلة مع انتهاء وقت البرنامج، ألتقيكم غدا بحول الله تعالى على خير. ها؟ أي عفوا، غدا أسئلة الواتساب، ويوم السبت كذلك، ألتقيكم مباشر يوم الأحد القادم بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.